الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. قال الشارح: ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكرة رضي الله عنه.
عندك أبو بكرة؟
أبو بكرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
عندك مخرج عن أبو بكر؟ فهد أبو بكر
أبو بكر بن عبد العزيز عن أبي بكر البصري عن أبيه عن جده.
يعني خطأ، من عنده أبو بكر يصوب النسخة. نعم أبو بكر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف الكلام على سجود التلاوة انتقل للكلام على سجود الشكر، فقال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر سجدة واحدة يسجدها المسلم كما قال المؤلف عند تجدد النعم واندفاع النقم، يعني أن تتجدد له نعمة، إما نعمة دينية أو نعمة دنيوية، سواء كانت خاصة أو عامة. لا النعم المستمرة، النعم المستمرة ليس لها سجود شكر، مثل نعمة البصر، هذه نعمة مستمرة. نعمة السمع نعمة مستمرة، التنفس نعمة مستمرة، فهذه ليس لها سجود شكر، وإنما سجود الشكر يكون لتجدد النعم، أن تطرأ له نعمة كولد، كولادة ولد مثلا، كرزق يرزقه الله إياه، كنصرة على عدو، واندفاع النقم مثل أن يندفع عنه عدو أو سبع أو حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك، إذا اندفعت عنه أيضا جاز له أن يسجد للشكر. والشكر كما تعلمون له أركان، كما قال أهل العلم أن الشكر له أركان، أولها الاعتراف للمنعم بالنعمة باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، أن تعترف بالنعمة بلسانك وأن تقر بها بقلبك، تعتقد أنها من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند غيره. وثالثا أن تقوم بشكر النعمة بجوارحك، شكر النعمة بالجوارح، أن تعمل فيها بطاعة الله، أن تعمل فيها بطاعة الله. وجمع ذلك بيت من الشعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني النعماء التي جاءتني أورثتكم مني ثلاثة، ألا وهو يدي ولساني والضمير المحجبة. كل هؤلاء أظهروا شكر النعم، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة في كل وقت وحين. وأما كما قلنا النعم التي هي مستمرة، تمتع بالصحة، تمتع بالسمع والبصر، دفع يعني المكروه المستمر، هذا لا يسجد له على الصحيح. الدليل على سجود الشكر حديث رواه أبو بكر في بعض النسخ أبو بكر، وهذا خطأ، وأبو بكر هو نفيع بن الحارث صحابي اسمه نفيع ابن الحارث، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وحسن وصححه الحاكم، والعمل عليه عند أكثر العلماء كما قال الترمذي رحمه الله. وجاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بشر بأنه من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه سجد لله تعالى. وجاء أيضا أن الصديق رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب سجد لله شكرا. وفي مسند الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه لما رأى ذا الثدية من الخوارج مقتولا سجد لله شكرا، لأنها علامة الخوارج التي أخبره بها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن كعب بن مالك لما جاءه البشير أو سمع صوت البشير يخبره بتوبة الله عليه سجد لله شكرا، وهذا في الصحيحين. فالأحاديث في هذا كثيرة في سجوده صلى الله عليه وسلم وسجود أصحابه. ويقول الإمام ابن القيم مقالة جميلة، يقول لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أن يسجد لله شكرا، كما أن السجود مشروع عند الآيات التي ترهب الإنسان أو يخاف منها المرء. ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقال قد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم آية فاسجدوا، وهذا أيضا من السجود المشروع، السجود عند رؤية الآيات. إذا رأى آية تدل على وحدانية الله، إذا رأى آية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى كالزلازل والكسوف الخسوف ما يحصل في السماء وفي الأرض من الآيات يشرع له أيضا سجود، يشرع له السجود. وذكر أهل العلم أنه إذا رأى مبتلى لا يسجد بحضرته، إذا رأى مبتلى لا يسجد بحضرته ولا يقول في وجهه الحمد لله الذي عافاني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لأن هذا يعني مما يجرح الإنسان مما يؤثر في نفسه وربما أورث العداوة بينه وبينه. فهذا من يعني الأدب الذي كان عليه علماء الأمة وسلف الأمة رحمهم الله ورضي الله عنه.
وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. وأحكامه كسجود التلاوة.
تبطل به صلاة غير جاهل وناسي، تبطل الصلاة بسجود الشكر. يعني لو أن إنسانا يصلي فجاءه خبر وهو في الصلاة أن المسلمين انتصروا في كذا، أو قد اندفع عن المسلمين كذا، فسجد لله شكرا، فإن هذا السجود يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن السجود للشكر ليس من أعمال الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة متعلق بتلاوة الآيات، وتلاوة الآيات من أعمال الصلاة أو من القراءة في الصلاة، من الأذكار في الصلاة. أما سجود الشكر فتبطل به الصلاة كما لو زاد فيها سجودا، فلو زاد فيها سجودا متعمدا بطلت صلاته، ولو زاد فيها ركوعا متعمدا بطلت صلاته، إلا أن يكون الإنسان جاهلا فإنه يعذر. لو زاد كما لو زاد سجودا جاهلا أو ناسيا، إذا زاد المسلم في صلاته سجودا أو ركوعا، أو لو زاد ركعة جاهلا أو ناسيا، فإن صلاته لا تبطل. أما المتعمد للزيادة فكما مر معنا أن من تعمد زيادة في الصلاة تبطل صلاته، أو تعمد سجودا أو تعمد ركوعا أو تعمد قياما، فإنه وإن كان من أعمال الصلاة لكنه كان زائدا تبطل به الصلاة، وهذا من باب أولى أنه تبطل به تبطل الصلاة بسجود الشكر، لأنه قال الشارح لا تعلق له بالصلاة، لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة فتبطل به كما تبطل بزيادة فعل. بخلاف سجود التلاوة فإن سجود التلاوة مشروع في الصلاة وخارج الصلاة، سجود التلاوة مشروع في الصلاة وخارج الصلاة، وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. هذا اختيار المؤلف وهو قول جماعة من أهل العلم، وذكرنا أن قوله في سجود التلاوة أنه لا بد له من تكبيرتين، تكبيرة عند السجود وتكبيرة عند الرفع وجلوس ثم سلام، وقلنا هذا اشترط أو ذكر كثير من الفقهاء، وإن كان الراجح أنه لا يشترط ذلك أو لم يثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجود التلاوة وكبر عند الرفع ثم سلم أو تشهد وسلم، جاء ذلك في بعض الأحاديث التي في أسنادها ضعف، والراجح أنه لا يكبر إلا إذا كان في الصلاة، لا يكبر إلا إذا كان في الصلاة، وإلا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد للتلاوة بين الصحابة أنه كبر، أو أنه عندما رفع كبر، وإنما كان ذلك في الصلاة وحدها. نعم.
وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. والثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب،
حين تضيف عند في لفظ تتضيف، نعم،
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن تفعل سنة الظهر بعدها، لكن تفعل سنة الظهر بعدها. والخامس إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم لما تقدم.
ذكر المؤلف بعد هذا الأوقات الخمسة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، والصلاة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذه الأوقات هي النوافل المطلقة، فيخرج منها الصلوات ذوات الأسباب كما سيأتي بيانه. فهذه الأوقات هي أوقات النفل المطلق الذي ليس له سبب. أوقات النهي خمسة، هي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. أوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد، وأيضا رواه أبو داود والترمذي. من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول، لأن الفجر الأول من الليل، وذكرنا فيما مضى أن هذا لا يمنع الإنسان من الطعام والشراب في رمضان، كما لا يمنعه من القيام ولا الوتر. طلوع الفجر الأول لا يمنع لا من الطعام والشراب ولا يمنع من الوتر والقيام، لأن الفجر الأول من الليل. أما الفجر الثاني فهو الذي يمنع الطعام والشراب والصلاة، يمنع من صلاة الليل، يمنع من القيام، يمنع من الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الوتر: فصلوها ما بين العشاء والفجر، يعني أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، هذا يعني معنى الحديث. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، والراجح أنه حديث ثابت، حديث أو حسن أو صحيح، أن هذا الحديث حسن أو صحيح، أن المصلي إذا طلع الفجر فلا يشرع له بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. إذا طلع الفجر فليس هناك صلاة إلا ركعتي الفجر. فلو رأينا إنسانا يصلي بين يدي صلاة الفجر ركعات أنكرنا عليه لمخالفته لنص هذا الحديث القولي، ولمخالفته للسنة العملية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه بلال ويعلمه بالصلاة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي شيئا بين سنة الفجر وصلاة الفجر، لم يكن يصلي شيئا، وإنما كان إذا طلع الفجر اكتفى بركعتي الفجر. قال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين. إذن بعد طلوع الفجر والفريضة ليس هناك إلا ركعتين، بعد طلوع الفجر والفريضة ليس إلا ركعتين. هذا الوقت الأول. والثاني، الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، من طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني الشمس قيد يعني قدرة، قيدة يعني قدر رمح، والرمح يقدر بستة أذرع، يقدر هذا الرمح بستة أذرع بذراع اليد. فهذا الوقت الثاني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه أوله من ظهور قرص الشمس، آخره أن ترتفع قيد رمح، ويقدر هذا بالوقت أو بالدقائق باثنتي عشر دقيقة إلى ربع ساعة، هذا تقديره بالدقائق. فيعرف الآن هذا الوقت من وقت الشروق الذي يكتب في التقاويم، الوقت الذي يكتب أنه تشرق فيه الشمس، شروق الشمس يكتب كذا وكذا، فتحسب بعد هذا الوقت باثنتي عشر دقيقة أو ربع ساعة، عند ذلك يحل لك أن تصلي أول الضحى أو ما يسمي بعض أهل العلم بصلاة الإشراق. أما قبل هذا الوقت فالصلاة لا تحل، الصلاة لا تحل. تقدير الرمح هو في نظر العين، في رأي العين، أن الإنسان يقدر ارتفاع الشمس عن الأرض بمقدار رمح طوله ستة أذرع، هذا يقدره برأي العين. والآن كما ذكرنا أن تقديره بالدقائق أيضا يسهل على الإنسان. نعم سيأتي إن شاء الله الكلام.
أنا أقول يعني إن الحرمة تكون عند الطلوع ولا إلى مقدار ربع ساعة وكنت، ولا فيه حرمة وفيه كراهة، وقت حرمة وقت الطلوع والكراهة بعد ذلك؟
لا، هو النهي عن الصلاة من بداية طلوع الشمس، من بداية ظهور القرص إلى أن ترتفع بمقدار رمح، هذا كله وقت نهي لا يصح فيه الصلاة. الأصل في النهي والتحريم، الأصل في النهي والتحريم كما سيأتي يعني بيانه في حديث عقبة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان، هذا الدليل على أنه ممنوع.
نعم. الناحية الثانية عفوا، الوقت الأول هو الوقت الصلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفريضة، هذا الذي جاء والإمام في الصلاة ولم يدرك قبل صلاة السنة،
هذا يأتي إن شاء الله أيضا الكلام أنه الصلوات ذوات الأسباب غير داخلة في هذا. نعم. الثالث قال عند قيامها حتى تزول، عند قيامها الضمير عائد على الشمس، أن هذا الوقت الثالث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه عند قيام الشمس، يعني عند وقوفها عند انتصابها في كبد السماء. ويعرف هذا بثبوت الظل فلا يزيد ولا ينقص، وهو أيضا بمقدار 12 دقيقة أو 10 دقائق. هذا الوقت أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه. والجامع لهذه الأوقات حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، الشمس تقوم، يعني معنى تقوم يعني تقف، يعني تقف لا تتحرك، تقف مدة حوالي 10 دقائق إلى 12 دقيقة، الشمس تثبت في هذا الوقت حتى تزول، حتى تزول نحو الغروب فيتحرك الظل، وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف كما قال تميل، حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب، هذه الثلاث أوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الوقت أيضا لا يصح للإنسان أن يصلي تطوعا بلا سبب، حتى صلاة الضحى تنتهي في هذا الوقت، إذا قامت الشمس انتهى وقت الضحى، ولا يصح للإنسان أن يصلي أو يتعمد الصلاة في هذه الأوقات. لكن دلت السنة على أن يوم الجمعة يستثنى من المنع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وعلل بأنها ساعة تسجر فيها جهنم، يعني يزاد في وقودها. لكن حديثه في بل أحاديثه في الجمعة أن من جاء إلى المسجد وصلى ما كتب له، وفي رواية وصلى حتى يخرج الإمام أو حتى يصعد الإمام المنبر، هذه الأحاديث تدل على أن الجمعة خاصية ليست لغيره من الأيام، وعده الإمام ابن القيم رحمه الله من خصائص الجمعة، عد هذا الأمر من خصائص الجمعة أنها لا تسجر فيها الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ولا تخصيص هذه الساعة بالمنع، فدل على أن هذا من خصائص الجمعة، أن هذا من خصائص الجمعة. الرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذا الحديث متفق عليه. فالنهي عن صلاة الصبح والعصر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقال الاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، الاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، يعني من لم يصلي العصر جاز له أن يتنفل لأنه لم يشرع، لا زال لم ينتهي، لم يفرض من صلاة العصر، فما دام أنه لم يصلي العصر جاز له أن يتنفل. وإذا انتهى من صلاة العصر لا يشرع له أو هو منهي عن الصلاة في هذا الوقت، على أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوقت المنهي عن في هذا الحديث يقصد به الوقت الذي تصفر فيه الشمس، وأما إذا كانت الشمس بيضاء نقية فإنه يجوز للإنسان أن يصلي بعد العصر. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني بعد العصر في بيت أم سلمة، ولما سألته عن الركعتين قال شغلت عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وأثبت هذه الصلاة بعد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أثبت هذه الصلاة، يعني داوم عليها، داوم على صلاة ركعتين بعد العصر، فدل على أن المنهي عنه إنما هو أن يصلي والشمس قد اصفرت. وأما إذا كانت الشمس بيضاء نقية فيجوز له أن يصلي، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني أنه لو صلى العصر جمعا مع الظهر لا يحل له أن يصلي لعموم لظاهر الخبر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فظاهر الحديث أو نص الحديث يمنع من الصلاة بعد العصر، يعني حتى لو صلى الظهر والعصر جمعا وانتهى وفرغ من صلاة العصر فالاعتبار بالفراغ من صلاة العصر، الاعتبار بالفراغ منها، لكن تفعل سنة ظهر بعدها، يعني من جمع بين الظهر والعصر حلل، جاز له أن يصلي بعد العصر السنة البعدية، وهذا كما ذكرنا أنه مأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين في بيت أم سلمة. والخامس يعني من الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم لما تقدم من أدرك هذا الوقت لا يصلي فيه تطوعا ولا تنفلا من غير سبب. إذا تضيفت الشمس للغروب، إذا مالت الشمس للغروب واصفرت، فإن هذا الوقت أيضا نهينا عن الصلاة فيه. بقي بيان الحكمة من المنع. من الصلاة بعد عند طلوع الشمس وعند غروبها، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المانع من ذلك هو أنها في هذا الوقت يسجد لها، أن الشيطان لعنه الله يأتي فيقف بينهم وبين الشمس، فتسجد الشمس بين قرنيه فيسجدون للشمس ويكون سجودهم له وتكون عبادتهم للشيطان، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يسجدوا له فسجدوا لغيره. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالكفار خالفوا أمر الله وأمر رسله وسجدوا لغيره من الشمس والقمر والكواكب والأصنام والأحجار والأشجار والصالحين وغيرهم، سجدوا لهم من دون الله بأنواع من السجود، وتقدموا لهم أو تقربوا لهم بأنواع من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ونحن كما قلنا أيها الإخوة في غير مرة أن المسلم عليه أن يأتمر بأوامر الشرع وينتهي عن نواهيه ولو أنه لا يعرف الحكمة من المنع. حتى لو أننا لم نعرف الحكمة من المنع، فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وهذه العبادة ما دام أنها منهي عنها فهي عبادة غير مشروعة، والأصل في النهي التحريم. هذا ما دل عليه الكتاب وعليه أكثر أهل العلم، أن الأصل في النواهي التحريم والأصل في الأوامر الوجوب. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المندورة فيها لأنها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.
تجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في هذه الأوقات كلها، في أوقات النهي كلها تجوز أو يجوز قضاء الفرائض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أقم وأقم الصلاة لذكري، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نام عن صلاة أو نسيها فعليه إذا تذكرها أن يبادر إلى قضائها ولا يؤخرها إلى الغد كما يفعل كثير من العامة، مثلا أن ينام عن العصر فيستيقظ المغرب فيقول أصلي العصر مع العصر غدا، وهذا خطأ، هذا خطأ شائع وخلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة، لو نذر أن يصلي لله مثلا ركعتين بعد العصر وجب عليه الوفاء لأن المنذورة صارت صلاة واجبة بالنذر، وما دام أنها صلاة واجبة فإنها تفعل ما لم ينذر نذرا يخالف الشرع، يعني لو نذر أن يصلي بعد الفجر ركعتين أو نذر أن يصلي عند غروب الشمس أو عند طلوعها لقلنا إن هذا النذر نذر معصية مخالف للشرع، لكن إن كان هذا النذر في الوقت الذي ذكره وهو تتميم للأوقات الثلاثة فالأمر فيه محتمل. وشبه أهل العلم من ينذر أن يصلي مثلا ركعتين عند غروب الشمس بالحائضة التي تنذر أن تصلي ولو كانت حائضة، فإن صلاتها ممنوعة وحرام، وإن كان هذا مثل أشد، ولكن هذا فيه بيان أنه نذر محرم، أنه نذر محرم فيترك. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء أو أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعل صلاة الطواف أو ركعتي الطواف في جميع أوقات النهي، لأن الطواف بالبيت جائز في جميع الأوقات والركعتان تتميم للطواف، فلا تمنع في وقت من الأوقات، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمنعوا أحدا من الطائفين بالبيت أن يصلي ركعتين متى شاء. وتجوز فيها إعادة جماعة، قال الشارح أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا، فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه الترمذي وصحح. إذن لو أنه صلى الفجر ثم انتقل إلى مسجد آخر ليزور مثلا الإمام أو ليزور إخوانه في الله، فلما وصل إلى المسجد وإذا هم يصلون الفجر فماذا يفعل؟ هل يجلس خلف الصفوف وينتظر حتى يفرغ من الصلاة أو أنه يدخل معهم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في أنه يدخل معهم، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي، ولا تقل فإني صليت فلا أصلي أو إني صليت فلا أصلي. وهذا واضح أن عليه أن يصلي لئلا يظن به سوء، لئلا يظن به أنه ليس من المصلين، أو يظن به أنه ليس من المسلمين الذين لا يصلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه ولو صلى في مسجده وكانت الصلاة بعد هذه الصلاة ممنوع منها المسلم أو ممنوعا منها المسلم، فإنه يصلي إذا جاء في هذا الوقت، ولا فرق في ذلك بين ليل ونهار. فقوله فإن وجدهم يصلون لم يستحب أو لم يستحب الدخول معهم فيها، يعني الدخول في المسجد وهم يصلون. الحقيقة أنه إذا كان يريد أن يدخل فعليه أن يصلي، وإلا بقي خارج المسجد، ولكن دخوله إلى الصلاة أو دخوله إلى المسجد والصلاة معهم خير من بقائه خارج المسجد، فإن بقاءه خارج المسجد فيه شبهة عليه أو فيه مظنة للسوء به. وهنا وجه يا إخوة ذكره أهل العلم، وهو أن المساجد في الحي الواحد أو في البلد الواحد ينبغي أن تقام في وقت واحد وتنتهي تقريبا في وقت واحد، لأنه إذا تفاوتت تفاوتا كبيرا قد يظن ببعض الناس سوءا. يعني مثلا لو كان هذا المسجد تؤخر فيه الصلاة جدا حتى أن الناس يبيعون ويشترون وينامون ثم يأتون للصلاة في هذا المسجد، فإذا جاء الإنسان الذي قد صلى في مسجد آخر فرآك أنت في السوق مثلا يظن بك سوءا، يعني والناس تصلي وهذا في السوق. فينبغي أن تكون المساجد متقاربة متقاربة في إقامة الصلاة لئلا يظن ببعض المسلمين سوءا أو شرا. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. الصلاة على الجنازة قال تجوز بعد الظهر بعد الفجر والعصر بإجماع المسلمين، لأنهما وقتان طويلان، فهذا الوقت يسع للدفن تجهيز الجنازة ودفنها. قال دون بقية الأوقات، دون بقية الأوقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى صراحة عن الدفن فيها، قال ما لم يخف عليها، ما لم يخف على الجنازة أن تتغير أو أن تفسد أو أن يعني يحصل لها انفجار صديد أو شيء، فهذا يكون شبه الضرورة. يعني إن تأخرت الجنازة بسبب مثل أن تتأخر في الغسل أو تتأخر في التكفين فيضطر الناس لدفنها في هذا الوقت فهذا أمر آخر، أما تأخير الجنازة إلى هذا الوقت فلا شك في النهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. ولا شك أن النهي يشمل دفن الجنازة كما يشمل الصلاة على الجنازة، لأن الجنازة لا تدفن إلا بعد الصلاة عليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.